بن آخر من كلماته، أكد القائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرماً، لكنها في الوقت نفسه تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم. وأضاف عراقجي: نحن لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وليس لهذا السلاح أي مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية. وفي كلمته التي ألقاها في مؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية في العاصمة القطرية، أشار عراقجي إلى أن الكيان الصهيوني يشكل تهديدا دائما للمنطقة، وقال: لا يمكن تجاهل أهدافه التوسعية الخطيرة، لافتا إلى أنه بينما يمارس الإبادة في غزة يواصل اعتداءاته على سوريا ولبنان بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. حول مواصلة الرد للمقاومة الفلسطينية بعمليات تستهدف القوات الكيان الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية الرد بعمليات تستهدف القوات المتوغلة وسط تصاعد في حجم خسائر الاحتلال.
فلتفتح أبواب الجحيم على مصعد، بمثابة قنبلة مفقودة تختطف أرواحه وتنفسه. عمليات أبواب الجحيم.
كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عرضت مشاهد لكمين ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم استهدفت فيه جنود وآليات الاحتلال برفح جنوبي قطاع غزة، حيث قصفت منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للدروع، ثم استدرجت القوة الإسرائيلية المؤلفة من 9 جنود إلى موقع مفخخ داخل أحد الأنفاق وتم تفجيره بالعبوات الناسفة، ما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
اللهم سبيلك وابتغاء مرضاتك.
ووصف قائد لواء جولاني الوضع في حي الجنينة جنوبي قطاع غزة بالصعب، وبأنه لا يزال يشهد مواجهات مع مقاومين من لواء رفح. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 2 ضابطين و7 جنود من فرقة القدس بانفجار لغم في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة أثناء تمشيط المنطقة. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6810 دون أن يحدد طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها. وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر، ودفع جيش الاحتلال بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث وأطلق قذائف مدفعية. إلى ذلك تعرضت مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين وفق الإعلام العبري. ونقلت المروحيات الإسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هاشومير وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويواصل جيش الاحتلال عملياته في أنحاء قطاع غزة بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وجهاز الأمن العام الشباك.
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 70% من سكان غزة يعيشون في مناطق تشهد توغلات عسكرية صهيونية أو أوامر تهجير قسري وسط حصار كامل مستمر منذ 3 أشهر. وأشار المكتب إلى استعداده لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار، لكن الوضع الحالي كارثي حيث الفلسطينيون يموتون دون إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. من جهته حذر متحدث اليونيسف من أن خطة الاحتلال الجديدة لتنظيم المساعدات تزيد معاناة الأطفال وتفرض شروطا غير إنسانية. قالت مصادر هندية إن دوي انفجارات قوية سمعت في مدينة سرينغر كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير. شهود عيان أشاروا إلى وقوع هجمات بمسيرات على بلدة في منطقة جامو بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. من جهتها نفت إسلام أباد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مضيفة أن قواتها تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط النفس. يأتي ذلك بعد اتهام الخارجية الهندية باكستان بانتهاكها التفاهم الذي توصل إليه الطرفان. نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم نور شمس شمالي غربي الضفة الغربية في ظل العدوان المتواصل منذ 91 يوما. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت 3 منازل في حارة المنشية بالمخيم، وبحسب التقديرات الفلسطينية فقد بلغ عدد المباني التي هدمها الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى. ويأتي هذا التصعيد استمرارا لعمليات الهدم الصهيونية في المخيم، وتحديدا في حارات المنشية والمسلخ والجامع والعيادة والشهداء، ضمن خطة الاحتلال التي أعلنها قبل 10 أيام لهدم 106 من المنازل والأبنية في مخيمي طول كرم ونور شمس. أكد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا، مشددا على أن الصهاينة يرتكبون إبادة جماعية في غزة. وفي معرض تطرقه لتقصير الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء بشأن العدوان الصهيوني على غزة، وجه بوريل تحذيرا إلى الأجيال الشابة، مؤكدا أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه أوروبا لم يعد السلام الداخلي، بل كيفية إدارة علاقاتها مع بقية العالم. قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. إصابة 9 جنود بجيش الاحتلال إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة. نيودلهي تتهم إسلام أباد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والأخيرة تنفي ذلك. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومباركة لكم أيها الكرام في لقاء يتجدد من معكم على الهواء. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا أحبتنا الأكارم، واليوم سوف نتوقف عند ظاهرة هجران القراءة. إلى أين؟ برنامجنا يتقدم لحضراتكم بمناسبة إقامة الدورة 36 لمعرض طهران الدولي للكتاب. نتحدث ونتساءل عن أهمية تنمية ثقافة القراءة في أوساط الأسرة وأفراد المجتمع، كيف يصب هذا الأمر في مصلحتهم؟ كما نعاني في يومنا هذا من انشغال الأفراد بالفضاءات الافتراضية التي تأخذ وقتا كثيرا من الفرد، بالتالي هجر الكتاب من نمط الحياة. لماذا هذا الأمر وكيف يمكن إعادته؟ أي كتب يمكن أن توضع على رفوف مكتبة العائلة؟ هل يجب ترشيد أفراد الأسرة بالاتجاهات التي يريدها الأهل أم نترك القرار لهم؟ كيف تصبح القراءة لذة ورحلة بين الكلمات والسطور والصفحات، حيث يستمتع بها الأبناء والعائلة بشكل عام؟ ندعوكم للمرافقة معنا في هذا البرنامج، حيث أعددنا لحضراتكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم، وآراءكم أيضا ستكون في برنامجنا. دعونا ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى مقدمة وجيزة حول إطار الحديث عند ظاهرة هجران القراءة، تكون لنا مدخل لإطار البرنامج أيها الأحبة.
تواجه القراءة في عصرنا الحالي تحديات كبيرة، حيث يلاحظ تراجع ملحوظ في الإقبال عليها، وهي ظاهرة تعرف بهجران القراءة. يمكن تعريف هذه الظاهرة بأنها الابتعاد عن الكتب والمصادر المطبوعة والرقمية، واستبدالها بوسائل أخرى للحصول على المعلومات والترفيه مثل التلفزيون والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تتعدد أسباب هجران القراءة، منها التغيرات في نمط الحياة السريع وتوفر بدائل ترفيهية أكثر جاذبية، إضافة إلى ضعف التشجيع على القراءة في البيئة المحيطة سواء في الأسرة أو المدرسة. لهذه الظاهرة آثار سلبية على الفرد والمجتمع، حيث تقلل من القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، وتضعف اللغة والثقافة، وتقلل من فرص التطور الشخصي والمهني. لمواجهة هذه الظاهرة يجب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بالإضافة إلى الأسرة، لتعزيز أهمية القراءة وتشجيع الأفراد على جعلها جزءاً من حياتهم اليومية. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الكتب بأسعار معقولة وتنظيم فعاليات ثقافية تشجع على القراءة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للكتب والمؤلفين.
تحية طيبة لكم أحبتنا، والشكر للزميلة شيماء التي سترافقنا في لقائنا هذا أيها الأكارم. سوف نستقبل مشاركاتكم وإسهاماتكم عن الحديث عن علاقاتكم أفراد أسرتكم بالكتاب، كيف تكون، لماذا هناك ضرورة لعودة أفراد الأسرة إلى الكتاب والمطالعة وتنمية هذه الثقافة، وأي نوع من الكتب تقرؤون أكثر، بإمكانكم الحديث عنها أيها الأكارم. لننتقل أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات ونتوقف عند حديث الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين، الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت.
السلام السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي أهمية تنمية ثقافة القراءة في أوساط الأسرة وأفراد المجتمع، وكيف يصب هذا الأمر في مصلحة الأفراد ومستقبلهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة والمطالعة داخل الأسرة ولدى الإنسان لها أهمية كبيرة في تنمية الفكر والوعي ونمو الفكر لديه والعقل. إن الفكر ينمو بالمطالعة، وإن العلم ينضج بالمطالعة. فالمطالعة والقراءة داخل الأسرة هي تترك آثار معنوية وآثار علمية وثقافية عديدة على كل أفراد الأسرة وعلى المجتمع. والأساس في المنزل هو الأب والأم. عندما يكون الأبوين هما يحبان المطالعة والقراءة ويمسكان بيدهما الكتاب، فإن الطفل سوف يتعلم بالسلوك كيف يحب الكتاب وكيف يفتح الكتاب وكيف يحمل القلم منذ صغره ونعومة أظافره، وسوف ينمو حب المطالعة والقراءة مع نموه الجسدي والعلمي والمعرفي والسلوكي. ولذلك من المهم أن يكون في زاوية من زوايا البيت مكتبة مرتبة خاصة منظمة فيها مواضيع مختلفة، حتى الولد عندما ينمو ينظر إلى هذه المكتبة فينمو معها كلما نمت المكتبة. ويكون للطفل أو الولد أو الشاب في المنزل زاوية خاصة له لكتبه ومطالعاته. والجميل هنا أنه جيد أن يكون هناك مجالسة علمية في الأسرة حول موضوع معين يناقش به ويسأل حوله أسئلة ويشارك في هذه الجلسة كل أفراد الأسرة، وهنا ينضج العلم، تنتج المعرفة والفكر، وهنا يتولد لدى الإنسان أو أفراد الأسرة لذة القراءة ولذة العلم والفهم، ويصبح الكتاب شيئا فشيئا مع الإنسان. هو خير أنيس للجليس كتابه، فالكتاب يصبح مورد أنس له وليس شيء من الديكور يوضع في المنزل. ومهم أيضا أن يكون هناك بمناسبات معينة، أي مناسبة دينية أو تاريخية أو ثقافية، يجعل حيز لهذه المناسبة داخل الأسرة، يطالع الولد أو الطفل أو الشاب داخل الأسرة أو في أي مكان آخر حول هذه المناسبة من الكتاب، حتى لو كان هناك في إمكانية سريعة ودقيقة للاستفادة من الإنترنت حول مطالب عديدة، إلا أنه الأفضل أن يفتح الإنسان الكتاب، لأن النظر بالعين إلى المعلومة داخل الكتاب هي أثبت لهذه المعلومة في الذهن وتصبح أشد ثبات، بل يستطيع الإنسان أن يمعن النظر فيها أكثر مما لو كانت على الإنترنت، لأنه في الكتاب هناك نوع من الأنس الخاص من خلال النظر واللمس إلى الكتاب والأوراق والتصفح به بخلاف الإنترنت. لذلك مهما كانت المعلومات سهلة على الإنترنت، لا غنى للقارئ والعاشق والمحب والمفكر من استخدام الكتاب، إنه الكتاب هو رفيق الإنسان في المعرفة وفي العلم. ومن المهم جدا أن نعود لنتمسك بهذه المكتبة العلمية الغزيرة والقوية التي منها يقتبس العلم، العلم الواعي والعلم الصحيح والعلم المركز والعلم الذي يفيد الإنسان في دنياه وآخرته، وبخلاف الإنترنت الذي قد لا يأمن الإنسان من المعلومات الخاطئة في بعض الأماكن. ولذلك لا غنى للإنسان عن الكتاب، وذلك الكتاب لا ريب فيه، كما يؤكد الله تعالى على التمسك بالقرآن الكريم هذا الكتاب. فكذلك الكتاب يلي هو عبارة عن إنتاج الإنسان وتأليفه لا غنى عنه من الرجوع إليه في كل وقت وفي كل زمن.
نعم دكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية، كنت معنا من لبنان، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء.
حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام في لقائنا معكم على الهواء. ظاهرة هجران القراءة إلى أين هو عنوان الحديث أحبتنا، وطبعا كما أشرنا نخصص هذا العنوان لإقامة الدورة 36 لمعرض طهران الدولي للكتاب في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وعنوان المعرض هذا العام لنقرأ من أجل إيران، تم اختيار هذا الشعار كشعار رسمي لهذه الدورة من معرض طهران الدولي. وهناك طبعا دعوات متعددة لمقترحات شعار هذا المعرض كانت تم تلقي المنظمون حوالي 1500 اقتراح، هذا ملفت طبعا جميل، لكن تم اختيار من لنقرأ من أجل إيران هذا الشعار بعد مراجعة جميع الشعارات التي تم اقتراحها من قبل لجنة الخبراء، تم عرضها على مجلس سياسات المعرض، وتم اختيار الشعار بالأخير ليكون الشعار الرسمي. طبعا معرض طهران يقام من فترة السابع قبل 3-4 أيام أو من الأربعاء الماضي بدأ المعرض عمله، وسينتهي إن شاء الله ويستمر حتى اليوم 17 من شهر مايو لهذا العام الجاري. وفي مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مساحة كافية جميلة وطيبة لكي نشاهد رواد هذا المعرض، عشاق الكتاب يأتون وحقيقة يقطفون ما يريدون منه ويغرسون طبعا حب القراءة لدى الأبناء والجيل الناشئ في هذه الصفحة البيضاء، والقراءة التي تكون عندما تكون منذ الصغر سنرى نتائجها أفضل عند وجودهم وفي أسرتهم وحياتهم المستقبلية، هي توفر فرص جميلة وطيبة حتى وإن كانت قصص وكتب يعني منذ النشأة. فمن شب على شيء شاب عليه، وهي الفائدة تكون عميمة إن شاء الله. النقش في الحجر أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال، فهذه هي أفضل مرحلة أن نحن نرى القراءة ونغرس حبها عند أطفالنا وأولادنا في هذه الفترة. لننتقل إلى بعض المشاركات الصوتية لكم أحبتي، نستمع إن شاء الله عندها ونعود نكون برفقتكم إن شاء الله في طيات هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكتاب هو نافذة الإنسان إلى العالم، والقراءة هي المفتاح الذي يفتح تلك النافذة، فمن خلال الكتاب ومن خلال القراءة يكتسب الإنسان المعرفة ويتوسع أفقه ويتطور تفكيره. والكتاب والمطالعة أو القراءة هما من يساعدان الإنسان على تحسين لغته وزيادة حصيلته اللغوية، كما إنهما ينميان الخيال ويعززان القدرة على التحليل والفهم. والكتاب يعني صديق لا يمل ومصدر دائم للراحة واللجوء من الحياة وضغوطاتها. ومهما تقدم زمن التكنولوجيا والهواتف الذكية، يبقى الكتاب وتبقى المطالعة وسيلتان مهمتان لتنمية الذات والحفاظ على ثقافة الشعوب وهويتهم. الكتاب رفيق لا يمل وصديق وفي، إذن الكتاب هو الصديق الوحيد الذي لا يخون. والكتب بصورة عامة كما قيل هي الطائرات والقطارات والطرق، وهي الرحلة والوجهة. لذلك كما أسلفت ينبغي أن نغرس حب الكتب وحب المطالعة في نفوس الأطفال، في نفوس الشباب، لكي تنمو قابلياتهم وتنمو معرفتهم ويزداد اتساع آفاقهم وثقافتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار جبار، العراق، البصرة.
سلامي وتحياتي لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج القيم والموضوع الجميل. طبعا بخصوصه أقول بالتأكيد القراءة هي من أهم أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخر، طبعا لأن القراءة تعمل على إزالة الحواجز الزمانية والحدودية المكانية، فمن يقرأ كتابا ما يشعر بأنه يعيش الأحداث مع الشخصيات الواردة فيه. فالقراءة طبعا تمنح القارئ القدرة على التنقل بين الماضي والحاضر، بمعنى أنه يعيش الماضي والحاضر ويعرف ما كان يدور سابقا، كما تمكن القارئ في العيش بمختلف العصور والبلدان. فعند قراءة مثلا قصة أو رواية، هذه الأمور هي تحقق للقارئ معرفة أحوال الشعوب لمختلف قومياتها، واكتساب معلومات حول أحوال الأمم الحاضرة والغابرة، كما تمنحه القدرة على التفريق بين طرق الخير والشر والتمييز بين صور الحق والباطل. إضافة إلى ذلك أن قراءة الكتب المختلفة تمنح عقل الإنسان وتمنح الفكر الغذاء المعرفي، وهي أيضا تزيد من ثقافة القارئ وتجعله أكثر معرفة واطلاع في كافة الأمور الحاضرة والأمور التي سبقت. هذا لأن القراءة هي بحد ذاتها تزيد من ثقافة الإنسان وتجعله يميز بين ما هو المهم وغير المهم، ويستطيع أن يتمكن من معرفة الحقيقة التي ربما كانت غائبة عنه. وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
تحية طيبة أحبتنا الكرام، شكرا للأخ الفاضل عمار جبار والأخت الكريمة عذراء الموسوي من العراق. استمعنا إلى هذين الاتصالين، بارك الله بكما. الحديث عن القراءة أحبتنا الأكارم هي شبه العادة اللي يعني نقدر نقول ما تولد مع الإنسان، لا تولد مع الإنسان بطريقة أو صورة أوتوماتيكية أو فطرية، بل يتم زرعها، يعني تزرع تؤتي الثمار بالري بالكتب والاستمرار والتشجيع. ووجود القدوة في الأسرة يؤدي دور مهم حقيقة في حياة الطفل. المراحل الأولى من حياة الإنسان هي مرحلة التقليد ومحاكاة الآخرين. لو فتح عينيه الطفل ورأى أمه وأباه أو أحد أخوته يقرؤون، فهذه الصورة لن تغيب عن ذهنه عاجلا أم آجلا، بلا شك يعني سيعمل على محاكاتها. وإذا دخلت القراءة عالم الطفل في وقت مبكر وبطريقة صحيحة لكانت كفيلة بأن تصبح أهم مشاريع حياته على الإطلاق. يعني دائما ما يشعر أنه فاقد شيء أو يحتاج إلى شيء، أو الشيء اللي يريح قراءة الكتب والمطالعة في كل مراحل الطفولة والمستقبل، يعني تخلق جو من الألفة بينه وبين والديه بسبب انشغالهما معه والقراءة له. هذا يضمن اهتمامها طبعا الكامل به ولو لفترة بسيطة من الزمن كل يوم. يعني لابد أن تستشعر الأسرة أهميتها وتشجع عليها بالحوافز المادية المعنوية، البعض يتحدث عنها، وتساعد على دعم وتحقيق هذا المطلب. قيام الأسرة بتخصيص جزء من الميزانية لتوفير الكتب في مكتبة المنزل، اصطحاب أبنائنا أحبائنا أفراد الأسرة إلى المكتبات إلى المعارض ومشاركتهم القراءة ومساعدتهم على اقتناء ما يناسبهم، في توفير الجو الذي يشعر الطفل فيه بأنه منتسب إلى عالم الفكر والثقافة، وذلك من خلال الاهتمام بآرائه وأشعاره وأن لرأيه قيمة في هذا المجال. هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها في هذه اللحظات أحبتنا الكرام.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، في تصريح صحفي حذر الأستاذ الجامعي والخبير التربوي المصري الدكتور أحمد الراشد من التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة هجران القراءة في المجتمعات العربية، وأكد أن هذه الظاهرة تنذر بكارثة فكرية وثقافية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن تراجع الإقبال على القراءة يؤدي إلى تدهور ملحوظ في القدرات اللغوية والتفكير النقدي لدى الشباب. كما وأضاف الدكتور الراشد أن هجران القراءة لا يقتصر تأثيره على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى في حياة الفرد والمجتمع، فالقراءة هي أساس المعرفة والثقافة، وبدونها يصبح الفرد عرضة للتضليل والتلاعب الفكري. وحذر الخبير التربوي من أن الابتعاد عن القراءة يؤدي إلى ضعف في القدرة على التحليل والاستنتاج، ويقلل من فرص الإبداع والابتكار، مما يؤثر سلبا على التنمية الشاملة للمجتمع. ودعا الدكتور الراشد المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تشجع على القراءة وتعزز قيمتها في المجتمع. وطالب الدكتور الراشد الأسر بالقيام بدور فعال في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال من خلال توفير الكتب المناسبة وتشجيعهم على القراءة بانتظام، وأكد أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي ضرورة حتمية لبناء مجتمع مثقف وواع وقادر على مواجهة التحديات.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا، وظاهرة هجران القراءة إلى أين عنوان حديثنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم ولإسهاماتكم التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله خصص فرصة لها وأستمع إلى ما تتفضلون به من حديث في هذه المشاركات. لكن ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي المستمعين الأفاضل وأبارك لهم. قبل يومين كان ميلاد الإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام،
بارك الله بكم،
فعيدكم مبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، ومبروك علينا وعليكم إن شاء الله الأيام الطيبة من شهر ذي القعدة.
الإمام
الرضا. دكتور، نبدأ حديثنا. حقيقة نعاني من انشغال الأفراد اليوم يعني في فضاءات افتراضية، شبكات تواصل تأخذ وقت كثير من الأفراد، بالتالي نستطيع القول يعني هجر الكتاب من نمط الحياة، أو الأوقات الفراغ امتلأت حقيقة بهذا الحضور لفضاء التواصل الاجتماعي. كيف يمكن أن يعود الكتاب مرة أخرى ويأخذ حيز في مكتبة الأسرة وحياتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، وكذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك فيها كتب قيمة، وكذلك الكثير والأهم من كل هذه هو نفس القرآن الذي هو المعجزة التامة والكاملة لجميع الرسالات والخاتمة. فيبين لنا أولا، يعني أنا أأمل أن أقول أن الكتاب لن يترك ولن يبتعد إن شاء الله عن الحياة البشرية
إن شاء الله.
بعد مضي عدة عقود من الأجهزة الافتراضية والإلكترونية والمواقع الافتراضية، لكن ما زال الكتاب يأخذ دوره، وإن تغيرت الأشكال. يعني في يوم ما الكتاب كان يكتب على أشياء ليست بمثل هذه اللي الآن بإمكاننا من الورق، لكن الشكل تغير حتى كمل المنهج الذي أصبح هو الكتاب على شكل ورقي. واليوم ربما الكتاب سيتغير إلى منهجية رقمية، لكن هذه المنهجية الرقمية ستعطينا خدمة أفضل ربما، يعني حسب ما أفهمه أنا. لكن فهذا الكتاب هو يبقى في مناهجه المتكاملة. لكن سؤالكم هو أن هناك أشياء كثيرة تشغل الإنسان، على سبيل المثال مثلا البرامج التلفزيونية أو الافتراضيات أو الأشياء التي تكتب في المواقع، فيمكن الإنسان يبتعد. لكن أنا برأيي هذه الأشياء الافتراضية إذا برمجت وبرمجها الإنسان إلى جانب احتياجه للكتاب فيكملان البعض. يعني لا يمكن أن الإنسان يبتعد عن الكتاب ولا يمكن أن يبتعد عن هذه المناهج العلمية الرقمية الحديثة. فيمكن أن نحن بمعرفة وبعلمية ننسق بين كلا العملين المنهجين، وهذا هو المفروض وهذا هو المطلوب والمنشود من الشخصيات العلمية والأكاديمية وأصحاب المنهجية الثقافية. ولذلك نرى اليوم رجال الدين العلماء الأفاضل أيضا يستخدمون الكتب الرقمية والمناهج الافتراضية. وبإمكاننا أيضا، أنا اليوم كنت في محاضرة أترجم المناهج الحديثة وهي منها هذه الموبايلات أو المناهج، فكان الأستاذ اللي هو اختصاصه بالمناهج الافتراضية والكذا الآليات الإلكترونية كان يقول المستقبل سيستخدم هذه المناهج بصورة أسهل. ولكن البشرية اليوم معظم الناس لا يعلمون أنهم بإمكانهم أن يستخدمون هذا الجهاز بكل إمكانياته، فالبعض يستخدمون إمكانية أو إمكانيتين أو ثلاث إمكانيات. فإمكانيات كثيرة موجودة في هذه المناهج، وكذلك في المستقبل إمكانيات علمية أكثر تساعد الإنسان على الحصول على الكتابة والكتاب بشكل أسهل. الآن الشيء الذي نحن نفكره أنه الكتاب يجب أن يكون على شكله الورقي.
بلى.
لا البشر ربما يتقدم بالمستقبل ويتصفح الكتاب ويرجع الصفحات ويراجع الخطوط، بل ويراجع الكلمة عبر هذه المناهج الحديثة. ربما سيكون الإنسان في استخدام الكتاب بشكله الرقمي أو الإلكتروني بسرعة أكثر مما هو الآن يستخدمه. عند ذلك وبهذا الشكل الآن العلماء بسهولة وبكل ارتياح يراجع، يعني بدون متاعب، وهو عبر الجهاز اللي بيده يراجع المكتبات ويراجع الصفحات ويقلل من مصاريف الزمن. فعلينا أن نكون واقعيين أننا لن نبتعد عن الكتاب وإن تغير الشكل، وهذا الشكل بالطبع سيتغير إلى هو المنهج الأسرع واللي يخدمنا. فأنا أفكر أنه لا يمكن للبشرية أن تبتعد عن الكتاب، وإن تغير الشكل. الكتاب
طيب
والكتابة
نعم.
أعطيني لحظة بدي هذه الجملة. الكتاب والكتابة أنا أسميه هو تلك الساقية ذات الماء النقي الصافي العذب الذي يبني خلايا كيان وشخصية الإنسان. فلا يمكن للإنسان أبدا أن يبتعد عن ما يكتب حيث يسمى كتاب.
نعم.
الإنسان بحاجة إلى الكتابة والكتاب والتأليف، وإن تغير الشكل فعلينا أن نهيئ أنفسنا إلى منهجية تخدمنا بسرعة.
دكتور دكتور أتساءل يعني في هذا الإطار يعني اللي تتفضلون به، وجود مجرد دخول الكتاب إلى هذه الساحة التكنولوجيا والرقمية اللي سهلت اللي تتفضلون يعني هي بالتالي تبقى ساقية ذات الماء العذب والتي تبني الخلايا، لكن مسألة وجود تطبيقات وبرامج أخرى تكون جذابة أكثر من هذا الكتاب، خاصة أتحدث عن الجيل الناشئ.
صحيح.
لما يرى كيف يمكن حلها، هل يعني الكتاب أيضا ندخله ضمن الأمور الجذابة والتطبيقات اللي تعطينا هكذا إمكانيات؟
يعني نحن يمكن أن نأتي بفن ننقل الصورة الكتابية
نعم.
إلى صورة شكل آخر، مسرح أو فيلم أو شيء مما يعرض يمكن عرضه عبر هذه المناهج لكي يكون ارتياح سهولة أكثر وارتياح أكثر وانبساط أكثر يعني للبال واستئناس أكثر، فليست هذه بعيدة عن الأخرى، كلها تخدم مجال الثقافة بشرط أن تكون هذه الكتابة والأفلام والعروض سليمة
بلى.
سليمة لبناء
بلى.
الشخصية السليمة، فلا نفرق بين هذا وذاك، بل علينا أن نجمع بكل هذه المناهج الثقافية وننمي إمكانياتنا متناسبة مع هذه المناهج الحضارية الحديثة. أنا يسعدني حينما أرى شخصية علمية، رجل إمام جمعة
نعم.
على سبيل
نعم.
المثال
نعم.
كان عندنا قبل 4 سنوات طلبنا منه يعني لجلسة أن يهيئ لبعض الأخوة، فهو كل الجلسة جاء بها بصفحة من الموبايل ماله، يعني هذا الجهاز هو كل الآيات والروايات والأحاديث كلها نقلها ثم عرضها في تلك الجلسة، فلا كان بحاجة إلى ورق، لا تقطع شجرة ولا يستهلك قلم، فكلها كانت موجودة بسهولة بيده، وهذا يسهل لهذا الرجل العالم بأن يستخدم الجهاز لكي يلقي المحاضرة الدينية. فأنت كما تفضلت علينا أن نتعلم ونثقف أنفسنا ونعد شبابنا لكي يتعلموا المجالات الفنية والتقنية التي تخدم الثقافة والحضارة والدين ومنهج أهل البيت ومنهج القرآن ومنهج الإنسانية وكمال الإنسان والسير إلى التقدم وبناء الشخصية الدينية الحضارية المتطورة ذات الاهتمام الإنساني.
نعم.
هذه علينا أن نعد شبابنا
بلى.
لهذه
بلى.
المرحلة لكي لا نتخلف عن الساحة العلمية.
الساحة العلمية،
بل إن شاء الله نحن سنكون أصحاب الحضارة والثقافة.
نعم.
لأن الثقافة بيدنا، موجودة مادتها بأيدينا،
بالفعل.
تبقى الآليات إن شاء الله.
طبعاً
وشبابنا اليوم، شبابنا اليوم المتدينون أصحاب الدين يستخدمون هذه المناهج لكي يقدموا
صحيح.
خدمة
صحيح.
للشبان وللأولاد وللأطفال وناجحين الحمد لله.
بالفعل
ناجحين.
بالفعل وإضافة إلى ما تتفضلون يعني دخول الذكاء الاصطناعي هذا ساعد الكثير. يعني لما نكتب على الذكاء الاصطناعي نطلب مثلا خلاصة الكتاب الفلان، رأسا تجينا الإجابة وتعطينا خلاصة من الكتاب وخلاصة من كل شيء، إضافة إلى كل ما يتم عرضه الآن في معارض معرض طهران الدولي. هناك الكثير من التقنيات.
كان أحد طلابي عنده رسالة يكتب عن التاريخ، فهو عبر هذا المنهجية قال دخلت المكتبة الفلانية في البلد الفلاني. أها. البلد البعيد عن
ممتاز.
عن إيران والعراق بآلاف الكيلومترات.
بلى.
وأخذت الكتب اللازمة
مصادر.
من تلك المكتبة بدقائق.
هذا رائع.
بدقائق.
هذا رائع.
هذا يعني هذا يعني الحمد لله هذه نعمة كبيرة.
ثورة في التكنولوجيا، ثورة في الكتب، ثورة حقيقة كبيرة، إنجاز عظيم.
هذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا من شاء الله.
نعم.
هذه العلماء يعتقدون، العلماء علماء الفيزياء يعتقدون ما هو موجود، كل العلماء، وهي حقيقة ما كل ما يكتشفه الإنسان هو قوانينه خلقها الله وموجودة في الكون. غاية ما هناك يأتي شخصية ويكتشف، يعني هو هذا موجود كأنه تحت التراب وتزيل التراب عنه ثم تكتشفه.
نعم.
هذا
نعم.
العلم كل الله سبحانه وتعالى مهد للإنسان.
الحمد لله.
العلم كله يخدم.
جزيتم خيرا دكتور، يعني إن شاء الله نستفيد خير الاستفادة من هذه التقنية تصب
الله.
لصالح الغاية الإلهية والهدف الإلهي. بارك الله بكم دكتور كاظم.
المهم التقرب إلى الله وهذا الله. العلم سيقربنا أحسنت. أكثر وأكثر إلى الله.
إلهي أمين. دكتور كاظم حشمة فارة الأستاذ الجامعي.
ولإخواننا وأخواتنا في الإذاعة والتلفزيون وفي
الله.
كل المجالات
الله
وإخواننا في أي بلد، في أي بلد وفي أي قناة وفي أي إذاعة يخدمون الثقافة.
بارك الله
الإسلامية.
بكم ببركة جهودكم الطيبة دكتور كاظم حشمة فار. أهلا ومرحبا بكم في أمان الله وحفظه. أهلا ومرحبا بكم. مرة أخرى تحياتي لكم أحبتنا الكرام. ظاهرة هجران القراءة إلى أين، محورنا في هذا البرنامج إلى تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة المشاركات الصوتية. نستمع إلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة وما أدراك ما القراءة. القراءة والمتابعة هما اللذان يجعلان من الطبيب والمهندس والطيار وإلى آخره. لكن هنا لا ننسى الثقافة. الثقافة هي مساوية للعلم، بل في مواضيع أخرى وكثيرة تكون أهم من الطبيب أو المهندس بدون ثقافة. الثقافة هي التي تجعلك أن تناقش وتحاكي الذي أمامك في عدة مواضيع اجتماعية سياسية وأدبية. لكن وأخيرا مع الأسف شبابنا اليوم لا يقرؤون الكتب ويقعون في مطبات كثيرة تسوء لهم وللمسلمين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي، بارك الله بك وتحية طيبة لك. إلى الأخ الفاضل صبحي.
السلام عليكم ورحمة الله
الحسين
وبركاته. أهمية الكتاب أهمية كبرى في حياة الإنسان، وله ركن وثيق مرتبط بحياة الإنسان الصحية والاجتماعية والنفسية والروحية والقلبية كذلك. ثبت علميا يا أخواني ويا أخواتي الأعزاء والعزيزات بأن الكتاب له دور مهم في الوقاية من مرض الزهايمر، أي أن كل شخص مثلا يعتمد على القراءة، يعني ينظر إلى الكتاب، يتصفح صفحاته، يكتب بيده، يكتب بالمداد بالقلم والحبر والورقة والكذا، هذه كلها تساعد على حماية الإنسان من الخرف ومن انهيار العقل أو من انهيار الدماغ التدريجي أو فقدان الذاكرة الكلي. هذا أمر. الأمر الآخر، بدأت الكثير من المؤسسات في أوروبا، في فنلندا وفي السويد، بدأوا يدرسون سحب أجهزة الكمبيوتر وسحب أجهزة الإلكترونيات بالكامل وهواتف النقالة من الطلاب والتلاميذ، إذ أنهم رأوا أن قدرات التلاميذ والطلاب قد تراجعت عندما تركوا الورقة والقلم والكتاب. وهذا أمر مهم علينا أن نلتفت إليه. أوروبا التي هي الرائدة في صناعة الإلكترونيات وصناعة الحواسيب والتكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا القوية الإلكترونية المهمة المعروفة طبعا ولتدخل في جميع مجالات الحياة. الآن بدأوا يدرسون سحبة من المدارس لأنهم وجدوا أن الطلاب لديهم تراجع ذهني وتراجع فكري وتراجع في قوة الحافظة لأنهم هجروا الكتاب والورقة. دماغ الإنسان مرتبط بهذا الأمر، مرتبط بالكتاب، مرتبط بالورقة، مرتبط بكل شيء. إذا نرى الفقهاء، نرى العلماء، السادة، رجال الدين، أهل الحوزات العلمية، نرى أن أعمارهم مثلا مديدة، نرى أن فكرهم متقد، وذلك لأنهم قضوا عمرهم كله بالقراءة والكتابة. وبذلك إذا كان العقل سليم فإن الجسم سليم ولله الحمد. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
شكرا جزيلا أخي ياسر. دكتور ياسر على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف تكتب لنا: السلام عليكم، مساء الخير، مبارك عليكم مولد الإمام الرضا عليه السلام يوم أمس، سعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، اللهم أمين. عن ظاهرة هجران القراءة تقول: مع الثورة الإلكترونية التي نعيشها وانتشار المعلومات في كل مكان، تدفقها بغزارة إلى بيوت الناس، نجد أن الكتاب لا يزال له أهمية. سابقا كنا نقرأ في الكتب الورقية، بعد ذلك صارت القراءة عبر الأجهزة الإلكترونية. ما صار هجران للقراءة. شكرا لكم سيد مصطفى على تقديم هذا البرنامج، والكل وكل الشكر لكادر إذاعة طهران العربية. أيضا تسأل سؤال: كيف أنتم وقراءة الكتب؟ بصراحة أخت زينب، وكما قال الدكتور ياسر الحسيني أيضا، أنا أقبل جزء من كلامه، وجود مساحات افتراضية وهذه الظاهرة التي نحن نراها في شبكات التواصل، تقديم المعلومات وتقارير متعددة، وحتى الواقع الحالي الذي نحن نعيشه هذا اليوم، يعني كثرة الأحداث التي نحن نراها، تواليها، تسلسلها مع بعضها البعض، خاصة لمن يعمل في هذا المجال ويتابع الإعلام كثيرا، قد أدت إلى انشغال حقيقة الأفراد وأذهانهم. الفكر المتقد، يعني وجود مصادر متعددة الآن أمامنا، والخوض فيها حقيقة أصبحت بشكل أن لدى الكثير الآن هذه الحالة موجودة، شغف القراءة والهوس، وكذلك الجمالية اللي كان يحصلها والعمق اللي كان يحصلها مع الكتاب سابقا الآن ليست موجودة، وهذه المعلومات أصبحت عمقها أقل وظاهرية. الاتقاد الفكري يحتاج إلى عمق أكثر وأكثر، وكانت تحصل في الكتب القديمة والكتب الورقية، ولكن تبقى مسألة القراءة حقيقة والمطالعة أهمية وضرورة قصوى. يعني عندما نعزف عنها نفهم كيف أصبحت الحياة وكيف أصبحت الأفكار الآن ليست مفيدة وليست مناسبة في هذا المجال. أنا أشكر جزيل الشكر أحبتنا الأكارم على حسن مشاركاتهم وكرم إصغائهم إلينا، كما أشكر الأخ مرتضى السفير من العراق، المشاركة مطولة حقيقة أخي مرتضى، أشكرك على هذا التواصل، فقط شكري وتقديري لك أخي الكريم والفاضل. نعود أطفالنا على استخدام القراءة للكتب، يعني حتى البعض يجيب قراءة صامتة، قراءة بصوت جهوري، كل الأمور وكل الأساليب بالتالي تؤدي إلى القراءة والمطالعة. البيئة إحنا نأسسها، المناخ، الهدوء والسكينة إحنا نأسسها للأطفال حتى يقبلون على الكتاب، لربما الغذاء الجيد أو الكتب الموفرة لهم كلها إحنا نوفرها ونهيئها حتى هم يقرؤون ويتدربون على تنمية المطالعة والقراءة. أعظم تشجيع للطفل لتعلم القراءة يكون بخلق الإحساس لديه بأن قراءة الكتب مهمة وممتعة ولها دور الفعل في حياته الثقافية وكذلك الاجتماعية. وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتحية لكم، احتفظوا بكتبكم إنكم سوف تحتاجون إليها كما يقول أحد الكبار، سيأتي على الناس زمان لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم. حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد ما.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. إصابة 9 جنود بجيش الاحتلال إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة. نيودلهي تتهم إسلام آباد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والأخيرة في ذلك. من العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته، أكد القائد الخامنائي